مرحبا، معكم رامي صايغ، مقدم برنامج الماضي الحاضر لبودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا. برنامج الماضي الحاضر سيشبك بين أحداث تاريخية وبين واقعنا الحالي الذي نعيشه بشكل خاص في البلاد وفي الوطن العربي بشكل عام. سأستضيف من خلال البرنامج شخصيات يافوية وفلسطينية للبحث في هذه الأحداث.
فلاي فيش بإدارة حنا عابد، أسماك طازجة مجمدة ومنظفة، خدمة التوصيل لبيت الزبون، مفتوح يوميا ما عدا الأحد، شارع سلمي 17، هاتف 03-933-2930.
تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم، حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر. حلقتنا اليوم هي الجزء الثاني من المعركة، معركة القسطل، التي بدأتها قبل أسبوعين في 4 نيسان. الكتاب من المصدر اللي أخذته طبعا من كتاب عارف العارف، النكبة، نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود، عام 1947-1949، وبالتحديد من الجزء الأول اللي بيحكي عن فترة ما بين قرار التقسيم 29-11-1947 إلى بدء الهدنة الأولى 11-6-1948، تقديم وليد الخالدي. واستمرارا للجزء الأول نكمل نحكي عن معركة القسطل اللي هي بقضاء القدس. فبدأ الهجوم في الساعة 11 من مساء 7 نيسان، فتمكن الرجال اليسار، الجهة اليسارية، من اقتحام الاستحكامات الأمامية تسندهم المدافع بنيرانها، ووصلوا إلى أطراف القرية، كما وصل البدو إلى أطرافها أيضا من الناحية الغربية، واتصل الفريقان وكاد يدخلان القرية لولا أن رجال اليمين لم يستطيعوا التقدم من الناحية الشرقية، وكانت ذخائر الفريقين المتقدمين قد نفذت. أضف إلى ذلك أن أبدية أصيب بجرح، كما أصيب 16 رجلا من رجاله بجراح مختلفة، ولم تكن لدى المجاهدين يومئذ وسائل كافية لإسعاف الجرحى، لا ولا كان معهم أكثر من 3 أمشاط لكل بندقية و15 مشطا لكل برن، فأخذوا يرجعون إلى الوراء. عندئذ غضب عبد القادر غضبا لا مزيد عليه، وخشي أن تنتهي المعركة بالفشل، فتقدم لينقذ الموقف واندفع إلى الأمام، وقيل في اندفاعه غير هذا، وهو أنه بعد أن رسم للمشاة خطتهم وراحوا يزحفون صوب الأعداء، انتدب عددا من الفدائيين لنسف بعض المتاريس الأمامية التي أقامها اليهود بعد احتلالهم للقسطل، وزودهم بالمقادير الكافية من المتفجرات، وضرب لهم موعدا لإتمام المهمة، ولما انقضى الموعد ولم يرجعوا تقدم هو بنفسه إلى الأمام مستطلعا طلع الخبر. تقدم دون أن يخبر أحدا من صحبه بما ينوي، ولكن سرعان ما افتقده رفقاءه، فلحقوا به وتولوا بث الألغام وإتمام المهمة التي لم ينجح الفدائيون في إتمامها، ولكن اليهود اكتشفوهم قبل أن يكملوا مهمتهم، فراحوا يطلقون عليهم النار بشدة، وجرح 3 من رفاقه، فرجع 2 منهم إلى الوراء، وبقي 3 معه رغم جرحه، وراح 2 يقابلان الأعداء وحدهما، وما كان لديهما سوى مدفع صغير من طراز ستن، ومسدس من النوع المعروف بالباراشوت من عيار 9 ملم، وظلا يطلقان النار منهما حتى نفذت ذخيرتهما أو كادت، فأرسل القائد صاحبه ليأتيه بالذخيرة، وامتثل هذا الأمر فذهب، ولكنه لم يرجع بسبب إغمائه إصابته في الطريق إثر الجرح الذي قلنا إنه أصابه. فما عتم عبد القادر أن رأى نفسه وحيدا ومن غير ذخيرة أمام أول متراس من متاريس الأعداء، وكان هؤلاء قد تقووا بالنجدات الكبيرة التي أتتهم من القدس ومن المستعمرات اليهودية القريبة منهم، فأحاطوا بعبد القادر وبقواته المرابطة من ورائه، وكان الوقت قريبا من مطلع الفجر 8 نيسان، فما كاد الفجر ينبثق حتى ذاع الخبر، وصاح النذير أن عبد القادر وصحبه مطوقون بالأعداء وأن معركة القسطل تكاد تنتهي بالفشل، واستنجد بسكان القدس والمدن المجاورة لها. فلبى النداء فريق من الجهاد المقدس بقيادة قاسم الرماوي، وفريق من حراس الحرم بقيادة الحاج عبد المجيد المدني الحجازي، ومن شباب بيت المقدس بقيادة بهجة أبو غربية ومحمد عادل النجار، وجاء فريق من جيش الإنقاذ بقيادة جمال رشيد عبد الله العراقي، إنه أخو فاضل، ومن الخليل بقيادة عبد الحليم الشلف، ومن قرى الوادية بقيادة رشيد عريقات. وقيل إن عدد المنجدين الذين خفوا إلى الميدان من الجنوب والشمال نافى يومئذ على 500، ورغم أن اليهود كانوا أكثر منهم عددا وعدة، وأنهم قاوموا المغيرين مقاومة شديدة بالنيران أطلقوها من مدافعهم الرشاشة ومن بنادقهم الكثيرة المتنوعة، فقد قام هؤلاء بحركة التفاف حول القسطل من الجنوب إلى الشرق فالشمال، وهنا التقوا بالمناضلين الذين جاءوا لنجدتهم من الشمال، فانقض الفريقان على القسطل انقضاض الصاعقة، فدخلوها مهللين مكبرين، وكانت الساعة قد دقت الثانية، وسمع الصوت المناضلون الذين كانوا يرابطون في الناحية القبلية، فتقدموا واقتحموا خطا للدفاع اليهودي من هذه الناحية ودخلوا القرية، وعندما التقى الفريقان فيها طهرها من الأعداء ورفعا العلم العربي على أعلى بناية فيها، وكانت الساعة وقتئذ قد دقت الرابعة من بعد ظهر الخميس الموافق 8 نيسان 1948. وما كان أحد من المناضلين يعلم في ذلك الحين أن القائد قد مات، وكان سرورهم بفتح القسطل عظيما، ولكن سرعان ما انقلب سرورهم إلى ألم عندما رأوه ميتا، وجدوه ملقيا على الأرض عند أول بيت من بيوت القرية في طرفها الشرقي، ولقد وجدوا كل ما كان معه من أوراق ووثائق ونقود وسلاح، مما دل على أن اليهود ما عرفوه حين قتلوه، كما وجدوا بالقرب منه عدد من جثث اليهود، مما دل على أنه قبل أن يلاقي حتفه تبادل وإياهم النار. ويستدل من أثر الجروح التي في جسمه أن قنبلة أصابته بشظاياها في 3 مواضع، في عنقه وأذنه وفي بطنه. ولما شاع الخبر ازداد المناضلون حنقا على الأعداء، وكان هؤلاء قد ولوا الأدبار إلا من مات منهم، فتبعوا الفارين وقتلوا منهم 50، هذا بالإضافة إلى الذين قتلوا في المعركة وقد قدر عددهم 200. وجاءت بعد ساعة من سقوط القسطل حشود من يهود القدس وموتسا والمستعمرات المجاورة بقصد النجدة، يقدر عددهم 400، ولكن هذه الحشود أيضا قد صدت، رغم أنها كانت تسندها طائرة وعدد من المصفحات ومدافع المورتر، وقتل من أفرادها كثير قدرهم 100. وقال قائل رأى القتلى بعينه إنهم 70، وبهذا بلغت خسائر اليهود في معركة القسطل 350 قتيلا، ومثل هذا العدد أو أكثر من الجرحى. ولقد غنم العرب الفلسطينيين في هذه المعركة 3 رشاشات ألمانية، و5 بنادق إنجليزية، و5 مدافع مورتر من عيار بوصتين، ومصفحة، وغرفة مليئة بالمؤن والذخائر. واقتسم هذه الغنائم رجال جيش الإنقاذ والجهاد المقدس وحراس الحرم، هذا بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر الأخرى التي غنمها المناضلون ولم يخبروا القيادة عنها، الأمر الذي جعل الفوضى تدب في صفوف المجاهدين إذ شغلوا بالسلب والنهب. اقترف المناضلون مثل هذا الخطأ في كثير من المعارك التي خاضوا غمارها وربحوها، وكان انشغالهم في اقتسام الغنائم سبب انهزامهم فيما بعد. واختلط الحابل بالنابل، وقتل عدد غير قليل عرفنا منهم سليمان البدر ويعقوب محمود إسماعيل. وزاد في الطين بلة أن المناضلين اقترفوا خطأ كبيرا بمغادرتهم المواقع التي احتلوها، غادروها رغم نصح الناصحين، فقد غادرها فريق منهم لنفاد ذخيرته، وفريق لأن التعب والقتال المتواصل كان قد أضناه، وآخرون ذهبوا للقدس ليحضروا جنازة فقيدهم الراحل. ووجه الخطأ أنهم غادروها دون أن يعدوا للأمر عدته ويتركوا في خطوط القتال من يحميها. فقد حدثني من أثق بصدق حديثه من المناضلين أنفسهم أنه لم يبقى في هذه الخطوط التي احتلت بالدماء سوى 40 مقاتلا يقودهم بهجة أبو غربية ومحمد عادل النجار، وأما عبد الحليم الشلف فقد بقي في صوبة المجاورة للقسطل، وما كان لديهم إلا القليل اليسير من العتاد. غلطات واحدة وراء الثانية. فما كاد الليل ينتصف بين 8 و9 من نيسان حتى جاء اليهود في مصفحتين من مصفحاتهم الكبيرة، وبعد أن جسوا النبض رجعوا إلى موتسا. وقيل إن أحدى هاتين المصفحتين كانت إنجليزية، وكان فيها ضابط إنجليزي وجنود جاءوا ليساعدوا اليهود في نقل موتاهم. ولما وجدوا القرية خالية إلا من بضعة أفراد من المناضلين أخبروا اليهود، فجمع هؤلاء قواتهم وكروا على القسطل مرة أخرى. جاءوها في هذه المرة بعدد كبير من مصفحاتهم، وكانت الشمس قد بزغت، فأقاموا بعضها على الطريق الرئيسية المؤدية إلى القسطل، والبعض الآخر على الطريق المؤدية إلى باب الواد. وبعد أن أحاطوا بالقسطل من كل جهة راحوا يقذفونها بنيران مدافعهم من موتسا ومستعمرة معاليها حمشاه ومن سائر الجهات، وكانت مدافعهم من النوع المعروف بالمورتر من عيار 3 بوصات، ثم عقب ذلك هجوم شديد. ولم تكن النجدة التي طلبها المناضلون العرب الفلسطينيون قد وصلت، إنها وإن كانت قد غادرت قاعدتها في الروضة وكانت مؤلفة من 75 مقاتلا معظمهم من جيش الإنقاذ خليط من السوريين والعراقيين، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لإنقاذ الموقف، بل إنهم قضوا ليلتهم في عين كارم، ولم تثمر المساعي التي بذلها المحامي أنور نسيبة لإقناعهم في الإسراع لنجدة الحامية العربية التي ظلت مرابطة في قطاع القسطل، سوى أنهم أرسلوا لتلك الحامية زهاء 500 مشط من العتاد. وما كاد الصبح ينبلج 9 نيسان حتى كانت القسطل قد سقطت مرة أخرى في يد اليهود، وما كادوا يدخلونها حتى دمروا جميع منازلها حتى ومسجدها. وفي الليلة نفسها التي سقطت فيها القسطل سقطت دير ياسين. ذهل الناس لهذا الخبر، ولا سيما عندما علموا أن المصيبة مزدوجة بسقوط القسطل واستشهاد البطل. أجل إنهم ذهلوا وقد انشطروا في الحكم له وعليه إلى شطرين. فمن قائل إن المرحوم تسرع في الذهاب إلى الميدان فور رجوعه من الشام وكان عليه أن يتريث إلى أن يدرس حقيقة الموقف ويعد للمعركة عدتها، ومن قائل إنه ما كان يستطيع أن يفعل إلا ما فعل، ولا سيما عندما بلغت المعركة ذروتها وتفاقمت الحال وراح الناس يتساءلون أين عبد القادر، أيجوز في مثل هذه الحال أن يبقى القائد بعيدا عن الميدان، وما فائدة وجوده في الشام وقد أرسلوا إليه الرسل طالبين رجوعه في الحال، فرجع وراح من فوره يخوض المعركة. فخاضها وشرب كأسها حتى الثمالة. ومن قائل إنه ذهب إلى القسطل رغم نصح الناصحين، وأنه كان يعلم العلم اليقين أن العدو أقدر منه عدة ورجالا، أجل إنه ذهب لينتحر، إذ إنه لم يوفق في مهمته التي سافر للشام من أجلها، وكان من أمره ما كان، وهذا ما حدا به للتفكير في الانتحار، ولكنه أراد أن يلاقي ربه في ميدان الوغى وفيه لاقاه. وهكذا مات عبد القادر الحسيني، الرجل الذي كان يدير حركة النضال في القطاع الجنوبي من فلسطين، القدس وما جاورها. مات ولم يجاوز 40 من عمره. ولد عام 1907 للميلاد، وكان مولده في اسطنبول، وكان أبوه موسى قاظم باشا الحسيني من كبار رجال الإدارة في العهد التركي، وكثيرا ما أشغل مناصب عالية في اليمن والعراق ونجد وسائر أنحاء المملكة العثمانية. طبعا بكمل عارف العارف في عرفنا عن عبد القادر الحسيني، رح أجيب مقاطع معينة لأنه في مقاطع كتير طويلة هنا، رح أذكر عن مقتطفات عن أعماله. بيقول هيك: إنه هو الذي وضع الخطط لنسف شارع هاسوليل ومطبعة بالستاين بوست 1 شباط 1948 وشارع بن يهودة 22 شباط، وهو الذي دمر مع رفاقه رجال الجهاد المقدس طريق باب الواد ونسف أنابيب الماء، تلك الأنابيب التي كان الماء يجري فيها إلى الأحياء اليهودية، وهو الذي حارب اليهود في كل حي من أحياء مدينة القدس وظل يقارع الخصم هنا وهناك إلى أن لقي حتفه في القسطل ولقي ربه راضيا مرضيا، وكان ذلك في يوم الخميس الموافق 8 نيسان 1948. وفي اليوم التالي لوفاته الجمعة 9 نيسان دفن في القدس، دفن إلى جانب أبيه في ضريح كائن بين باب القطانين والباب الحديد في البلدة القديمة طبعا في الحرم القدسي، هذا بعد أن صلي عليه في المسجد الأقصى، وقد حضر جنازته زهاء 10,000 شخص، فبكاه الناس ولقبوه بطل القسطل. كان رحمه الله وطنيا لا غبار على وطنيته، وكان مخلصا كل الإخلاص لأمته وبلاده، طاهر اليد والقلب واللسان، بعيدا عن النعرات العائلية والحزبية، وكان فقيرا أنفق كل ما ملكت يداه من أجل السلاح الذي اشتراه وحارب به، ولما مات أو استشهد لم يكن في جيبه فلس واحد، لا بل إنه مات مدينا، وبلغت ديونه 16,000 جنيه أنفقها كلها في سبيل الحركة الوطنية. وقد خلف بنتا اسمها هيفاء وهي كبرى أولاده، وثلاثة أولاد هم موسى وفيصل وغازي. خصصت لهم الهيئة العربية العليا بعض المال، وأنقضتهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 500 جنيه، وعين لهم الملك عبد العزيز آل سعود 40 جنيها في الشهر، وأقرت الحكومة المصرية تعليمهم إلى أقصى درجات العلم والدراسة في مدارسها وعلى حسابها الخاص. ويؤثر عن أرملته السيدة وجيهة بنت موسى بيك الحسيني أنها من أنبل السيدات وأخلصهن لوطنهن، فقد كانت في حال حياته وبعد موته تساعد المناضلين في السر والعلن، فتطهي وطعامهم وترتق المفتوق من ملابسهم وتغسل ثيابهم وتحثهم على الجهاد وبذل النفس والنفيس في سبيل وطنهم. رحم الله عبد القادر الحسيني وأمثاله، أشخاص نادرين جدا جدا جدا، مش بس بعالمنا اليوم 2024 إنما كمان بالفترات اللي بنحكي عنها ما قبل النكبة. كانت هاي حلقتنا الجزء الثاني من معركة القسطل، خصصتها لتسليط الضوء على هاي المعركة اللي طوى عليها الزمن، بس ممنوع طبعا زي ما بنقول ننسى هاي الأحداث، ننسى تاريخنا، ننسى التآمر، ننسى التكالب، ننسى كل هاي الأمور. تاريخنا حيا يرزق وإحنا منعيشه من جديد دايما من خلال قراءاتنا ومطالعاتنا برامجنا، أي طريقة كانت من أجل إرسال الرسالة التي دائما تصل. شكرا لحسن استماعكم. هناك رسالة كان يجب أن تصل ووصلت. نحب دائما نذكركم ببرامجنا المتعددة، أيام تنين مرتين بالشهر، صالون رشا لزميلتنا بنت مدينة يافا رشا بركات، وكمان برنامج خاص لإلها مرة بالشهر تحت اسم سما يافا عن مدينتنا الحبيبة يافا. برنامج كتير يعني مميز وقصير بالمعنى الصائب اللي بيحكي عن مدينتنا وعن عراقتها وتاريخها الحديث. وبرنامجنا الثنائي دردشة مرة بالشهر أيام خميس، وبرنامجي الماضي الحاضر مرتين بالشهر أيام خميس. احنا على التطبيقات سبوتيفاي، بودبين، أبل كاست، جوجل كاست، عندنا صفحتين بالفيسبوك حركة الشبيب اليافية وصفحة بودكاست حركة الشبيب اليافية وصفحة الانستغرام بودكاست حركة الشبيب اليافية. نحب نشكر فلايفيش اللي كان معنا بالأربع حلقات. نأمل من أصحاب المصالح في مدينة يافا أن يتعاونوا معنا ويدعموا مشروعنا. شكرا لحسن استماعكم، الله معكم.